الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 28 من جماد الأولى لعام 40 و400 ألف، نشرع في كتاب الخوف من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري جبل الحفظ، وهو الكتاب 12 من كتابه الصحيح. كان هذا هو الدرس الأول من كتاب الخوف، وأتى بصلاة الخوف بعد صلاة الجمعة لتغير حال صلاة الجمعة عن بقية الصلوات من حيث أضيفت إليها الخطبة ونقص في عددها. وأما صلاة الخوف فخفف في صفتها، وبسبب ما يأتي من الآية اختلف العلماء في قصر السفر، فذهب بعضهم إلى أن القصر مختص بالخوف، وعند التأمل تجد أن هناك قصران: قصر العدد وهذا في السفر، وقصر الصفة وهذا في الخوف، وقد يكون في الحضر والسفر. ففي حديث ابن عمر ولعله يأتي أنهم صلوا وجعلوا يومئون إيماء، وهذه صلاة المسايفة، حتى أنها فرضت الصلاة في السفر في الخوف ركعة، وهذه في حال المسايفة وشدة الضيق، وإلا فالأصل أن صلاة الخوف لها أحكامها: تارة من حيث قصر الصفة، وتارة من حيث بعض الأحكام التي تجري كصلاة طائفة وإتمام طائفة أخرى، لا سيما إذا كان العدو ضد القبلة. أما إذا كان العدو أمام القبلة فالأمر سهل، كلهم يتوجهون إلى القبلة، الإمام والمأمومون، ويقولون الله أكبر، فيركع كلهم يركعون مع الإمام، ثم يقومون فيسجد الإمام والصف الذي يليه، الإمام والصف الذي يليه، والصف الذي خلفه يبقى واقفا يحرس. فإذا ما انتهى من السجدة الأولى قام الإمام، وللصف الذي يليه الذي يلي الصف الأول حالان: الحال الأول أن يصلي ركعة ويبقى الإمام واقفا ينتظرهم حتى ينتهوا من ركوعهم وسجودهم، ثم يعودون إلى قيامهم. والوجه الثاني أن يتأخر الصف الأول، يصير صف ثاني، ويتقدم الصف الثاني يصير صف أول، ثم يفعلون مع الإمام كما فعل الصف الأول، ويبقى الصف الأول حارسا، ثم يتم كل منهم الركعة التي فاتته. هذا وجه، وستأتي أوجه أخرى لأنها قد ثبتت فيها عدة أحاديث، بعضها العدو في اتجاه القبلة، وبعضها والعدو عكس اتجاه القبلة. وفرض صلاة الخوف يعتبر من نعمة الله على عباده إذ رخص لهم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الخوف منسوخة. قالوا: كيف منسوخة؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلى الصلوات بعد المغرب، صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، فلو كانت صلاة الخوف على حكمها لصلى في وقت الحرب. فقيل لهم: صلاة الخوف إنما فرضت بعد غزوة الأحزاب، فرضت بعد غزوة الأحزاب في غزوة بني المصطلق وقيل غير ذلك، حتى أنه في رواية في مسلم أن الكفار رأوا المسلمين يصلوا الظهر، فلما انتهى المسلمون من صلاة الظهر قال الكفار ليتنا هجمنا عليهم فنتخلص منهم، فقال لهم بعضهم ستقدم عليهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم، أي صلاة العصر، فاستعد الكفار للهجوم على المسلمين في صلاة العصر، فأوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى المسلمون بهذه الصلاة يحرصون أنفسهم يحملون أسلحتهم. وفي هذا دليل على أن ليس المقصد من الصلاة أن تقوم كالعمود فقط، المقصد من الصلاة العبادة لله والطاعة له. ففي أيام السلم والأمن يصلي الإنسان بخشوع وسكينة اطمئنان في الأركان حتى تقوم تعتدل قائما تعتدل راكعا تطمئن جالسا تطمئن قائما، بينما إذا كان الحال خوف احمل السلاح، وإذا استطعت أن تقاتل وأن تصلي صلي وقاتل، إلا أن في هذا أمر مهم ينبغي أن يتفطن له. ما هو هذا الأمر؟ انظر إلى أهمية الصلاة حتى في وقت القتال، ما يرخص لهم في تأخيرها عن وقتها ولا يرخص لهم في تركها، بل يؤمرون بالمقاتلة وهم يصلون. فإذا عجزت عن الركوع والسجود أم يذكرون في قصة سفيان بن عبد الله مع أو خالد بن سفيان مع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، عبد الله بن أنيس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سرية وحده إلى خالد بن سفيان، وكان يجمع الجموع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات يجمع، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إليه فقال يا رسول الله كيف أعرفه؟ قال إذا رأيته ستصاب بشعريرة، قال فلما رأيته كأن شعري قام، قال وكان بيني وبينه مسافة فخشيت أن تفوتني صلاة العصر، قال فجعلت أصلي وأنا أمشي إليه، يصلي يوم ما يركع ولا يسجد وإلا سيفهمه أنه من المسلمين يأخذ احتياطه. فلما وصل إليه قال ما جاء بك؟ قال علمت أنك تجمع لمحمد فجئتك لذلك، قال نعم أنا أجمع له. هو ظن أنه جاء ليناصره، فلما دنا منه جلله بالسيف وعقره أمام ضعائنه، قال فتركته وهن يبكين عليه. الحديث في سنده مجهول، لكن رأينا من يحسنه من العلماء. وأما قضية صلاة الإيماء فهي ثابتة من غيره، فهي ثابتة من غيره. قال كتاب الخوف، جاء في بعضها باب الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة البدء بالبسملة، وقد تقدم مرارا أن البخاري صنف كتابه على كتب، باب صلاة الخوف أي كيف شرعت وكيف تكون، وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا في قصر السفر، وهي أن تصلى الظهر والعصر والعشاء، كل صلاة تصلى بركعين، وأما المغرب والفجر فلا مدخل للقصر فيهما إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الجملة استدل بها الجمهور على استحباب القصر وإلى عدم وجوبه، وإنما هو في حق أصحاب الخوف، فرد عليهم بحديث عمر رضي الله عنه: رخصة رخصها الله لكم فاقبلوا رخصته. قال ابن حزم: وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وهذا أمر من الله عز وجل، أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقبول رخصة الله، فتعين أن القصر واجب. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يتربصون بكم الدوائر. وإذا كنت فيهم، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقمت لهم الصلاة أي صلاة الجماعة، فلتقم طائفة منهم معك جماعة وليأخذوا أسلحتهم حتى إذا جاء العدو ينصرفون من الصلاة بأسلحتهم للدفاع عن نبيهم وعن أنفسهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي بعد أن ينتهوا من ركعتهم الأولى، بعد أن ينتهوا من ركعتهم الأولى يكونوا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة التي لم تصلي، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن الطائفة الأولى صلت ركعة، والطائفة الثانية ستصلي ركعة، أو وجه آخر، الطائفة الأولى صلت ركعتين ثم سلمت وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، وفي بعضها أنه سلم، والطائفة الثانية جاءت وصلت ركعتين ثم سلمت، فكان لكل طائفة ركعتان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع. فعلى ماذا يحمل التربيع حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحمل على أنه صلى ركعتين الفرض ثم سلم، ثم صلى بهم ركعتين نافلة له وفرض لهم، وقيل غير ذلك. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أن يستأصلونكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، يعني خوف مع شدة حال، أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والمقاتل في شدة الخوف وكذلك المطر والبرد ربما يسقط السلاح من يده. قد يقول قائل منكم الآن: يعني كيف هذا؟ يعني يضعون أسلحتهم أو يأخذوا أسلحتهم؟ الأمر سهل. ما هو سهل، سلاح تحمله طول اليوم، وربما مع المطر ومع المرض ومع ضيق الحال والخوف. بهذا اللفظ وإن كنت فيهم استدل به بعضهم على أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول بعيد. قال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء، وقد كان محمد بن شجاع يعيبه يقول: إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا إلا أنه يقطعها الصلاة خلف غيره انتهى، إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة الحمصي، كان من الأثبات في الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، قال: سألته أي شعيب: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم لماذا في الغالب إذا وجد الزهري يأتي بعده سالم، مع أن نافع أثبت في عبد الله بن عمر بن سالم كان الزهري يتنبل أن يروي عن نافع لأنه مولى، وربما أخذ الحديث من نافع ثم ذهب يأخذه من سالم، لأن سالم قرشي ونافع مولى، إنما اعتقه ابن عمر. وليس في هذا أن مطعن فيهم أنهم كانوا يفاضلون بسبب مثلا اللون أو النسب، لكن كانوا يعظمون المستقيمين من قريش فيأخذون العلم منهم لأنهم أعلى نسبا. وأفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني سالم، وسالم من عباد الصحابة، ليس عباد التابعين، ليس هو ممن يسهل أمره. زد على ذلك أنه من الفقهاء، قيل السبعة وقيل العشرة، هذا يدل على علو منزلته. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، أي بنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد بهم سجدتين. هذا في أي حال، هل كان العدو تجاه القبلة أم عكس القبلة؟ هذا كان العدو عكس القبلة، لأنهم ذهبوا قبل نجد إلى جهة الرياض والدمام وغير ذلك من المدن، والقبلة خلفهم، إذا واجهوا العدو القبلة خلفهم، وإذا اتجهوا إلى القبلة العدو خلفهم، فلذلك احتاجوا أن تصلي طائفة قبل القبلة وطائفة تكون متجهة إلى العكس حتى تحرسوا. وأما إذا كان الطائفة جميعا في العدو في جهة القبلة فسيأتي أنها من أسهل الطرق، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في كيفية هذه الصلاة، لكن بالجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عدة غزوات، ولكل غزوة حالة. وشاهدنا من هنا صلاة الخوف، وأما أحكام الجهاد فستأتي في موطنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوجه السرايا والبعوث. قال: وعن أحمد ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل ابن أبي حثم الآتي في المغازي، وكذلك رجحه الشافعي، ولم يختر إسحاق شيئا على شيء. وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر، وسرد 8 أوجه، وكذا ابن حبان في صحيح، وزاد 9، وقال ابن حزم صح بها 14 وجها وبينها في جزء مفرد، وقال ابن العربي في القبس شرح الموطأ المالك بن أنس، جاء فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة ولم يبينها، وقال النووي نحو في شرح مسلم ولم يبينها أيضا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي، وزاد وجها آخر فصارت 17 وجها، لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدي: أصولها 6 صفات. أما هذا ابن القيم شيء عجيب، يعني الحفاظ والأئمة والعلماء إذا وجدوا ترجيحه أخذوا به، والله أننا إذا وجدنا له ترجيحا في مسألة نطمئن ننقل بس، وأكثر ترجيحاته محاكمات، يحاكم ينصب نفسه مع الخصم الأول ويأتي بجميع أدلته، ثم ينصب نفسه مع الخصم الثاني ويأتي بجميع أدلته، ثم بعد ذلك يأتي بالترجيح، إن أوجه كثيرة. فانظر إلى الحافظ بن حجر مع كثرة اطلاعه وطول باعه في كثير من المواطن يرجح ويعود إلى ما قاله صاحب الهدي سواء في باب العلل، وهو ليس بالسهل. انظر إلى شرحه على سنن أبي داود تهذيب السنن، يعني يسوق علل كثيرة يدل على حفظ وإتقان وبراعة، وأيضا شجاعة. عند أن تقرأ في كتبه تشعر أن الرجل شجاع، يعني تختلف، يعرف الشجاع في محاضرته، يعرف الشجاع في كتابته، يعرف الشجاع في كثير من طريقته. فابن القيم يشعر القارئ له أنه كان شجاعا، وكذلك كان فصيح اللسان سريع الكلام. فصيح اللسان سريع الكلام، كيف تعرف أنه سريع الكلام؟ يعني تشعر أن قلمه سيال بحيث أنه لا يتوقف في حال الكتابة، وإلا الكتابة التي تتوقف فيها تقطع العبارات تختلف، وهو يأتي يكتب من أول الكتاب إلى آخره بعبارة واحدة، دليل على أن أفكاره تتسلسل ويستمر في هذا الخير فرحمه الله. وابن تيمية كذلك، إلا أن ابن تيمية رحمه الله يكثر من النقل عن المذاهب لسعة حفظه لها، حتى كان أعلم بالمذاهب من أصحابها. قال: الإشكال في حديث ابن عمر في صلاة الخوف في قوله فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، يعني كيف الطائفة الأولى رجعت تحرسهم وانعكست القبلة، تركت الصلاة، صلت ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعة بقيامها وركوعها وسجودها. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجدة الثانية ذهبوا لحراستهم، لأن هذه صلاة فيها قصر الصفة يجوز لهم ذلك. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، فصلى ركعة بالطائفة الأولى وركعة بالطائفة الثانية وسلم. ثم الطائفة الأولى أتمت ركعة وسلمت كل واحد لنفسه، أو أنهم صلوا جميعا، والطائفة الثانية صلت ركعة وسجدت وسلمت.